قال الله جلت عزته: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول ربنا جل جلاله: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة لا ينبغي ولا يبين ويمنع أي مؤمن وأية مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في كتابه قضاء وأمر أمرا ونهى نهيا، وإذا قضى رسوله أمرا أو نهيا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم من أمرهم، لا خيرة لأحد مع الله في أمر الله وأمر رسول الله، لا أمر لأحد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا قضى ربنا قضاء، إذا أمر أمرا، إذا نهى نهيا، إذا قضى رسولنا صلى الله عليه وسلم قضاء، إذا أمر أمرا، إذا نهى نهيا، لا يليق ولا ينبغي ويمنع كل مؤمن أو مؤمنة أن تكون لهم خيرا واختيار في أمرهم في جميع أمورهم. فالأمر أمر الله والأمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يخالف ذلك ويخرج عنه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من خرج عن أمر الله أحل حراما أو حرم حلالا أو زيد شيئا في شرع الله أو حاول أن يحذف شيئا من شرع الله بأن يلغي قوانين الإسلام بل يرتكب قوانين الكفر بحجة أن ذلك قد كان يصمت زمانا وهو اليوم لم يعد يصمت، يخالف الحضارة، يخالف العصر، يخالف الزمن. يكون من فعل ذلك كان مؤمنا في أصله أو مؤمنا، يكون كافرا عاصيا لله، عاصيا لرسول الله، ضالا عن الحق ضلالا مبينا بينا واضحا، لا يخفى على ذي نفس سليمة، لا يخفى على مؤمن. وقد يفعل ذلك معصية لا تحديا فيكون مع ذلك ضالا فاسقا، ولا يزال مسلما مع الفسق والضلال والجهالة البينة. هذه الآية الكريمة تعم كل المؤمنين والمؤمنات في العصر النبوي وما جاء بعد العصر النبوي وإلى عصرنا وإلى يوم القيامة. كل من حاول أن يخرج عن أمر الله وأمر رسوله وأن يختار لنفسه ما اختاره الله له ضاربا بخيرة الله عرض الحائط، من فعل ذلك كان ضالا مضلا، كان ضالا ضلالا بينا ظاهرا، كان عاصيا لله ولرسوله. وقرئ في القراءات السبع: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن تكون لهم الخيرة. تكون بالتاء لا بالياء، وهي هكذا ينبغي أن تكون لو لم يفصل بين تكون وبين الخير كلمة. إذا فصلت بكلمة صح أن تكون أن تكون لهم الخيرة أن يكون لهم الخيرة. وقرئ الخيرة وكل بمعنى واحد. سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى في السنن وغيرها وذكرت أسباب ثلاثة كلها في النكاح والزواج، ولكن لا عبرة بالسبب، العبرة بعموم الأمر. بعث صلى الله عليه وسلم يخطب زينب بنت جحش الأسدية بنت عمتي، فقالت حبا وكراما ونعما عين، فقال ليس لي ولكن لمولاي زيد بن حارثة. فقال أخوها وقالت هي ألم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة عمه ابنة عمته الحسيبة النسيبة القرشية حبيبة عبد المطلب إلا مولاه؟ فقال مثل ذلك أخوها. فنزل قوله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية، ليس لمؤمنة ولا ينبغي ولا يليق ويمنع أن يكون لهم مع أمر الله أمر وخيرا. فعندما نزلت الآية وسمعها أخوها قالت وقال سمعا وطاعة لرسول الله، فليزوجني رسول الله لمن شاء. وقالوا بعد أن طلقت زينب منه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه عقيلة أيضا من عقائل قريش، تلك أسدية قرشية ابنة سيد العرب قبل الإسلام عبد المطلب، وهذه أم كلثوم بنت عقبة، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معين، كانت هي من السابقات والرعيل الأول للإسلام وأول مهاجرة من مكة إلى المدينة، وكان أبوها ضالا مضلا عدو الله وعدو رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ما آذاه وألب الناس عليه، خرج مع الكفار لقتاله في غزوة بدر، فوقع أسيرا بين جيش المسلمين، فكان ممن قتله صلى الله عليه وسلم صبرا. فعندما قال لمن تترك الصبية يا محمد؟ قال النار. كان لعقبة صبية ما أراد أن يرجو فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسي خبثه وسبابه وشتائمه وتحريض الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما خطبها من نفسها ومن اخيها كذلك قالت ان كان لك، ووهبت نفسها من قبل للنبي عليه الصلاه والسلام، فقال قد انكحت في مولاي زيدا. قالت الم تجد من تزوجني اياه الا عبدك؟ قالوا فنزلت هذه الآية الكريمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت بلى رضيت يا رسول الله. وقيل في ذلك سبب ثالث، أحد مسائل الصحابة جليبيب رجل كان إلى الحاجة وإلى المسكنة أقرب، خطب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة من كرائم الأنصار، فقال أمها وقال أهلها رضينا يا رسول الله فقال ليس لي ولكن لحليبيب. فقالت الام وقال الاب اتزوجنا يا اتزوج ابنتنا وقد رددنا فلانا وفلانا من كرام القوم وكبارهم عنا ونزوجها لهذا الابلاه. واذا بالبنت المخطوبه تسمع هذا وكانت في خبرها فنادت امها وقالت لمن تقول هذا الكلام اترد على رسول الله امره صلى الله عليه وسلم. واذا بها تنتبه واذا بالابي انتبه. وكان بالبنت اعقل واكثر معرفه بالله ورسوله وطاعه لهما من ابويها. فقالت زوجوني لمن امر رسول الله والله لا يضيعني ما دامت الخيره النبويه في جليبيب. فتزوجت ما كادت تتزوجه باشهر حتى حضرت غزوه وحضر جليبيب مجاهدا مقاتلا ووقعت قتلى وشهداء. فقاس عند نهاية المعركة قال نبي الله عليه الصلاة والسلام حسوا من اتقدتم. قالوا فلانا وفلانا وفلانا. قال ولكنني لا أرى جليبيب. حسوا عنه بين القتلى فوجدوه. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يترحم عليه ويضعه بين ساعديه. لا سرير له إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حفروا له فدفنه بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم بلا غسل ولا صلاة شأن شهداء المعركة. شنو الملائكة ويتولون ذلك عن البشر. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته بأرملة أن يصب عليها المال صبا وأن يود أنها سيخطبها. وإذا بشباب الأنصار وشباب المهاجرين يتسابقون ويتبارون أيهم تكون من خطته ومن نصيبه. فتزوجت شابا كريما ذا وجاهة وكفاية وغنى وعاشت في بلهية من الحيث كما تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحيث اختارت الله ورسوله وامر الله ورسوله كان هؤلاء الثلاثة ولا مزاحمة. كانت تريد زينب بنت جحش لزيد بن أسامة ثم تزويج أم كلثوم المعيطية لزيد بن أسامة ثم تزويج جليبيب لأنصار من الأنصار الأول المسلمين الرعيل الأول بين المؤمنين. كانت هذه الأسباب الثلاثة سببا لنزول هذه الآية الكريمة. وذلك للعلم فقط وإلا فالآية تعم السابق واللاحق وإلى يوم القيامة. يقول الله لنا إذا اختار الله أمرا واختار رسوله أمرا فلا يزيد ولا ينبغي ولا يجوز ويمنع كل مؤمن ومؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مع أمر الله ورسوله. ومن يفعل من يقدم خيرته ويقدم رأيه على أمر الله وأمر رسوله يكون عاصيا لله وعاصيا لرسوله وضل الطريق السوي ضلالا ظاهرا بينا واضحا. قال تعالى
وإذ تقول للذي
أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين في أزواج حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية الكريمة أشير لها في أول سورة الأحزاب وهنا بينت ووضحت وذكر فيها اسم زيد مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاتب الله نبيه على أن أخفى شيئا أخبره الله به وسيكون بعد ذلك ظاهرا وواضحا. وبيان القصة في تعابيرها وجملها ثم بيان تفصيلها وقصتها يقول تعالى لنبيه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه قال رسولنا عليه الصلاة والسلام للذي أنعم الله عليه بالإسلام فخرج من الكفر إلى الإيمان ومن الظلام إلى الهداية وللذي أنعمت عليه بالحرية والعفة بعد أن كان عبدا رقيقا. وإذ تقول يا رسول الله للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. نقول القصة ونعود لها. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوج مولاه زيدا وزيد قيل إن رسول الله عليه الصلاة والسلام شراه بالمال وقيل عندما تزوج خديجة أم المؤمنين الأولى رضوان الله عليها كان طفلا رقيقا لديها. وعندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أعجب بذكائه وفطرته وطاعته ومحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام فوهبته خديجة لزوجها عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام. مضى زمن وإذا بأب وكان هو عربيا أخذ أسيرا في إحدى الغزوات وسلم وبيع في أسواق مكة. وإذا بيوم من الأيام يكون أبوه وعمه يبحثان عن ولدهم في أسواق وفي أقاليم وفي مدن وصحاري الجزيرة إلى ما رآه أبوه وعمه فلمحوا في ملامحه شبههم وألقي في روعهم أنه ولدهم فوقف علي يسألاني من أنت يا غلام؟ قال أنا زيد. من أبوك؟ قال حارثة. قال عند من أنت؟ قال عند محمد بن عبد المطلب. قال أرقيق أنت أم حر؟ قال بل رقيق. قال أنا أبوك وهذا عمك وضمناه إلي يقبلانه ويشمانه شأن الوالد الذي يفارق ولده لسنوات ويصبح عبدا رقيقا. وذهب معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا ابن عبد المطلب أكرم علينا كرمك الله هذا ولدنا. قال ما بكت أمه وقال ما حزنا عليه ونحن الآن نجده عندك ومع ذلك أنت في الخيار بين أن تأخذ ثمنه بما تريد وبين أن تعتقه لله. قال سلوه إن اختاركم فهو لكم. فإذا فيهما يتأكدان لأول مرة أنه سوف لا يترك أباه وعمه ويبقى رقيقا عند مولاه فقالا له ذلك فقال لن أفضل على مولاي محمد أحد. فعجبا واستغربا أتفضل الرق والعبودية على الحرية وعلى أبوي؟ قال نعم إذا كان مولاي هو محمد فأنا أفضل ذلك في خطبتي. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجازيه ويشكره بعمل كان من عادة العرب قبل الإسلام، فقال اشهدوا بأني أرثه ويرثني وأنه من اليوم هو ابني، فأصبح يقال له زيد بن محمد، وأصبح يعرف بابن محمد عليه الصلاة والسلام. وكانت العادة في المتبنى أن يكون شبيه في كل شيء، في الإرث يرث أباه المتبني ويرثه أبوه المتبني ويكون واحدا من الأسرة، فقد الإخوة من الصلب ومن الأم في هذا المتبني، وهكذا يعتبر كعوائد وتقاليد بين جزيرة العرب كلها. وهذا العمل لا يزال إلى اليوم، وعادت إليه شعوب ودول من المسلمين، فخرجوا عن أمر الله وعصوا رسول الله وكانوا ضالين ضلالا مبينا. هذا بقي على حاله، لم يكفه الله ورسوله إنما بعده قبل النبوة والرسالة والأوامر والنواهي على عادة قومه. نزل الإسلام وجاء الإسلام، وأصبح محمد أبا زيد التبني رسول الله وخاتم الرسل والأنبياء. وإذا بالله يريد أمرا، يريد أن يبطل هذه العادة، وعلى أنها زور من القول، وعلى أنها لا أصل لها ولا حقيقة ولا صحة، وبتمكنها من العرب أراد الله جل جلاله أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يقبل هذا التبني، لا بالقول فقط بل بالفعل. فيطلق زيد زوجته ويتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام كأرملة مطلقة لرجل أجنبي، لا صلة له فيه لا من نسب ولا من صهر ولا من محرمية، لا بنسب ولا بصهر. كان هذا شهيدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبره الله بذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد سكت عنه مدة، لأنه سيطلق زيد زوجته وستتزوجها بعده، ليكون هذا الزواج قد إتقان عملي، لأن زيدا ولأن كل متبنى ليس ولدا حقيقيا، وإنما الولد هو ولد الصلب وولد الرحيم من الزوجين الأب والأم مبادرة. أما من ذكر بالإنسان فذاك قول لا نتيجة له ولا حكم ولا مردود. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر بذلك من الله جل جلاله عم عليه الأمر، وعلم بأن المنافقين والكفار سيكثرون فيه القادة وسيكثرون فيه الشتيمة، وسيقولون طمع في زوجة ولده حتى طلقها له وأخذها هو، فقال الله له: فإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. زينب عندما تزوجت زيدا تزوجته تزوج الملكة للعبد للرقيق، فكانت تتعالى علي وتتعاظم علي، وكانت جميلة في نفسها قوية في نفسها، وكانت تعتبر نفسها لأنها من أعلى الدرجات في القربى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن زيدا ليس إلا رقيقا أعتق بعد ذلك، فهو مولى على كل حال، مولى الولاء في العلم ومولى الولاء في الإسلام. فكانت تشتم زيدا، كانت تطيل لسانها على زيد، كانت تهرب من فراشه، فكان يأتي زيد يشتكي بها لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي زوجه بها. ولو لم يكن أبا قد نفى الله تلك الأبوة الخاصة، ولكنه نبي، ولكنه رسول، ولكنه ولي، فكان يسأله سؤال الولد الوالد في أعماله الخاصة، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجه بها. فكان النبي يقول له عليه الصلاة والسلام: أن تجعلك زوجك لا تطلقها واتق الله فيها. فالنساء هكذا. وكان يسأل ومعاذك منها شيء، فقال فيقول: معاذ الله يا رسول الله، هي في منتهى الدين ومنتهى التقوى والخلاعة، ولكنني مللت سلطة لسانها وتعاليها وتعاظمها علي، مع أن زيدا كان ذا شأن كبير ولعله أفضل عند رسول الله وأحب منها. زيد كان يقال له حب رسول الله، أي محبوب رسول الله. وكان يقال عن ولده أسامة ابن زيد الحب للحب، أي محبوب للمحبوب. وكان عند رسول الله بالدرجة العليا. جاءه مرة كما في الصحاح، جاء النبي عليه الصلاة والسلام علي العباس عمه وصهره وابن أخيه وابن عمه، فقال: يا رسول الله، من أحب أهلك إليك؟ قال: فاطمة. قال: لسنا نقصد فاطمة، من أحب أهلك إليك من الرجال؟ فقال: أسامة. قال هذا لعمه العباس، وقال هذا لصهره زوج ابنته وأهل أولاده الحسن والحسين. قال: وإن انفرد بين الصحابة بكرم الله وجهه، حيث لم يخرج ابن صنم قط. هذه كانت ركبة زيد، كان أحب أسرة رسول الله إلى رسول الله. وحتى عندما ارتفع في البنوة وعاد يسمى باسم أبي أسامة، كان ذا مكانة خاصة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندما ولد له ولده أسامة كان يضعه رسول الله وهو طفل على فخذه، ويمسحه أنفه، ويقول لعائشة وهي ترى ذلك: لو كان أسامة بنتا لقربتها ولقلدتها، لجعلت لها قلادة ولجعلت لها أقراطا. هذا زيد الذي كانت زينب تتعالى عليه وتشتمه، كانت تفر من فراشه. فكان عندما يأتي ويشتكي بها لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا تمسك عليك زوجك، لا تطلقها واتق الله فيها. فما الذي صنعت؟ فعاتب الله نبيه حين يقول لمولاه: امسكها واتق الله ولا تطلقها. وهو يعلم بأن الله أخبره بأن زيدا سيطلقها فدعه يطلقها، وأنك ستتزوجها بعده، فلم تقول هذا لشيء تعلمه من قبل؟ أمسك عليك زوجا واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبين. تخفي في نفسك يا محمد ما الله مبين. من الذي أخطى؟ أنه سيطلقها زيد يتزوجها بعده، وأن هذا تنزيل الله وتكذيب الله وسيعلنه ليكون رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة لكل من تبنى ولدا، ليزول أثر التبني بالقول واللسان، ويبقى الولد الذي هو ولد الصلب وولد الرحم، وما سوى ذلك فكلام في كلام. فربوة الجنون وربوة الاحترام لا كلام عليها هنا، وإلا فقد قرأنا بأن ابن عباس وبأن زيد بن ثابت قرأ وتلا الآية الكريمة: وأزواجه أمهاتهم وأبواب لهم. هذه الأبوة أبوة احترام، أبوة تعظيم من قبل المسلمين، قوة النور ورحمة وعناية ورعاية من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام المؤمنين للأبوة التي هي كأبوة من كان الولد من صلبه، كذلك أمومة أمهات المؤمنين المسلمين ليست كأمومة الأم من الرحم، ولكنها أمومة احترام، أمومة تقدير، أمومة التي يحرم زواجهن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك حجب الله جل جلاله وحرم على المؤمنين رؤيتهن إلا من محارم المباشرين، بل وحرم عليهن أن يتكلمن وهن من وراء حجاب بليل وتكسر في الصوت، فقال: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأمرهن الله تعالى: وقرن في بيوتكن، إلى أن فقال لهن الله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قولك في قلبه المرض. هذا كله لمن ليست أما حقيقية فهي أم احترام وأم تقدير وأم إعظام. ولكن الذي يريد ويمتلئ الله هنا عن زين الأبوة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام زين، وترك أثرها ومردودها بأن يتزوج النبي زوجته صلى الله عليه وسلم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالحرية وبالمحبة وبالجلال، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مخفيه، تخفي الزواج بها بعد طلاقه والله سيبدي ذلك ويظهره، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، تخاف الناس وتستحي من الناس والله أحق أن تستحي منه وأن تخافه وتخشاه وهو الآمر لك. قالت عائشة: قال عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن أخفى هذه الآية. فالله عاتب نبيه بل وأنبى بأنك تخشى الناس في إعلان أنك ستتزوج مطلقة الزين الذي زعمت أنه ابنك يوما وليس كذلك، والله مظهر ذلك ومبدين، وأنت تخشى عشيرتك وتخشى قومك وتخاف أعداءك والمنافقين أن يقولوا عنك: تزوجت امرأة ولدي، رغبت في الزواج بامرأة ولدي. هذه الخشية لا محل لها، كان يجب أن تخشى الله الذي أمرك بفعل ذلك، كان يجب أن تخاف الله وتستحي منه. هذه كانت صورة نازلة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر عن نفسه قال: إني لأخشاكم إلى الله وأكثركم خوفا منه. ولكن هذا من باب العتاب، ويقول الله ما شاء لأنبيائه، ذاك من الدلال وذاك من ماله وذاك من العناية به صلى الله عليه وسلم. جاءني مرة رجل يطرق بابي ولنا أشكر بمدخل الباب في الساعة الثانية ليلا، وهو يبكي والقرآن بيدي، ويقول لي عن مثل هذه الآية وعن أمثالها: لقد أكثر الله على نبينا، فأسكته بصياح وقلت: اسكت يا بطولي، اتق الله في دينك، ألا تقولون في أمثالكم الشامية الدارجة ضرب حبيب جديد أن الحبيب مهما ضرب حبيبا فضربه بحجر لن يكون ذلك الحجر إلا جديدا. ويقول المغارب أبلغ من هذا في أمثالهم، ضرب حجر من الحديد صاحة الحديد إذا ضرب حديده بحجر يجد يأخذ ذلك الحجر، يعتبره تصاحب بمثلين حديد. وهكذا عباد الله جل جلاله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فليس لاحد ان يدخل بينه وبين ربه، يهاجمه كما شاء ويلومه كما شاء، وهو احب الخلق اليه، وهو خاتم الانبياء عنده، وهو سيد البشر. وكان فضل الله عليك عظيما كما خطبه ربه جل جلاله، وتؤتي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فلما قضى هذه النتيجه، فلما قضى زيد منا وطرا زوجناكها، فلما قضى زيد منا حاجته رغبته النكاح بها ما يريد منها، ثم طلقها ورغب عنها زوجناكها. لما؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. زوجناك بها لكي لا يكون بعد زواجك بها بعد اليوم حرج اسم سبب منع اذا اراد المتدني ان يتزوج مطلقه المتدنى الذي ليس ابنا من خلده ولا ابنا من امراه من زوجته، وليس الا كلاما قصير. وقد كان هذا الكلام في الجاهليه قبل النبوه والاسلام، وانما فعل النبي ما فعل عليه الصلاه والسلام، خطب عوائد عشيرته وعوائد قومه، ولم يكن بعد نبيا ولا رسولا، ولم يكن ثم بعد امر، ولكن هذا تمكنت منه. فعندما امر بزواجها هذا الامر، وانتقل من اعدائه ان يقولوا هذا لزواجك رغبة في الزواج بدلا من رغبته في الزواج، ان تزوج زوجة ولده. فلما قضى زيد منها وطرا حاجة ورغبة زوجناكها، يقال زوجتك فلانة، ولا يقال زوجت فلانة فلانة. قليلا والعربية الفصحى، أي جعلتك ثانيا لفلانة، وإن كان لغة في غير القرآن وليس من الفصحى ولا من البلاغة فيما قاله القرطبي وأنكره غيره، كما يقال زوجت زيدا زينب، كما تقول زوجت زينب زيدا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج اثم او مانع، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. ثم ادعياء للمدعي، المدعى انه ابن وليس ابن، المدعى انه ابن محمد وليس ابن محمد، وانما هو ابن اسامه وانما هو ابن حارثة. فلما قضى زيد منا وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا، اي اذا طلقوهن بعد ان يقضوا منهن رغبتهم وحاجتهم ونكاحهن. قال تعالى
وكان
امر الله مفعولا. هذا كان امر الله، ولا بد من امر الله ان يفعل، ان يفرغ نفسه، ان يكون اما امرضا من المؤمن واما اكراه مما حاول ان يخرج عن ذلك. لا بد منه اذا اراد الله بهذا العبد خيرا، لكي لا يخرج عن امر الله فيكون عاصيا لله وعاصيا لرسوله وضالا ضلالا مبينا. هذا المعنى في الايه واضح وضوح الشمس، لا يحتاج الى مزيد، ولكنه مع ذلك على هذا مرة نجد في بيان بعض الآيات مزحزنا وأقاويل ما أنزل الله بها من سلطان. أحيانا هي إسرائيليات روية عن اليهود، وقصد منها التشويه أو التعرض لمقام النبوة أو شتم النبي عليه الصلاة والسلام سعادتهم مع انبيائهم عندما حرفوا التوراة وحرفوا الانجيل فملأوا التوراة شفاهما وقبا في رسلهم لما لا يفعله المؤمن منا ابدا، لان الانبياء عندنا مقدسون احترمون. ومن يسد نبيا يكون كمن سد جميع الانبياء وجزاؤهم قتل، فقد يوصله ذلك الى الكفر والردة. فزعموا وقالوا، فذكر ذلك في غير ما تفسير على عادة الكثيرين من المفسرين، ولكن العالم ولكن المفسر ولكن المعلم والمربي يجب ان يختار فيما يقوله فيما يقيه من الكتب وما يهمله. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ناقل الكذب احد الكاذبين. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. فكثيرا ما نسمع ضلالات وقذفا في صالحين. فلو ذهب الانسان وقال عن اولئك الصالح ساموا في دينه ساموا في عرضه قالوا يقول هو القادم ويجلد ويؤدب كما حدث فيما قذفوا عائشه اكرمها الله وبرها بفضل سبعي سماوات لمجرد ما قيل وقيل، فجلدوا حد القلب. قالوا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه جاء يوما من الايام فطرق على زيد بابا طرق ولنا لولا ان يعلم ان هذا ذكر في الكثير من التفاسير، ولعل بعضكم سمعه او اطلع عليه. ولا بد هنا من نفيه النفي القاطع. قالوا طرق النبي باب زيد عليه الصلاه والسلام واذا به يرى زوجه زينا فكبرت في صدره وقال سبحان الله مقلب القلوب. وزعموا ان زينب سمعت ذلك وشعرت بانها ملأت قلب النبي عليه الصلاه والسلام. وجاء زيد فبلغته واذا بزيد من ساعتها يتركها ويترك النظر اليها ياتي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ويقول اريد طلاقها. فقال النبي له عليه الصلاه والسلام: امسك عليك زوجك واتق الله. كان بعد ذلك ان طلقها وتزوجها لهذا. وهذا كذب يكذبه سياق الايه ويكذبه الواقع النبوي. اولا لو اراد نبي الله عليه الصلاه والسلام ان يتزوجها لتزوجها من الاول فهي ابنه عمته، وهي كانت ترغب في، وهي عندما طلبها لمولاها امتنعت وتابت كما امتنع اهلها وتنبوا. فما الحاجه من زوجها زيدا ليطلقها بعد ذلك زيد ويتزوجها هو؟ فهو كان يعرفها قبل ان يعرفها زيدا ان يسمع بها. واحده الله يقول: وتخفي في نفسك ما الله مبديه الذي ابداه الله ابدى الزواج بها ابدى نكاحها وحلل ذلك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لما لحبك لغرامي لرؤيتي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. السبب في ذلك لكي يزول هذا الحكم الزائد هذه البلوى الباطله هذا الاثر الذي لا يكفي فيه القول لا بد من العمل والتنفيذ. وكان لا بد ان يكون هذا للنبي الاسره الاعظم عليه الصلاه والسلام ليعتدي به اتباعه والمؤمنون من انصاره والمهاجرين. فالله مبديه الذي ابداه الله هو الزواج بها ولم يبدي سوى ذلك. وتخشي في نفسك الله يرجي وتخشى النهار الله حق أن تختار من الذي خشيتي فاختها كان هو الزواج بها لا أنه رآها ولا أنها عظمت في عيني ولا أنه يريد سياق الآية من البداية إلى النهاية كان هذا معناه وكان هذا الذي يؤدي إليه يضاف كل هذا إلى المقام النبوي إلى العظمة النبوية إلى جلالة رسول الله عليه الصلاة والسلام في تقواه